أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على الله العلي القدير نكمل الحديث في وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي اللفظي. الكلام هنا نحن نتحدث في الجهة الثانية من الدليل أو في الدليل الشرعي، وتحدثنا عن دلالة الدليل الشرعي وكان الحديث في الجهة الأولى عن دلالة الدليل الشرعي، و الآن نتحدث عن إثبات صغرى الدليل الشرعي، وقلنا نتحدث عن إثبات صغرى الدليل الشرعي، وقلنا يثبت أو تثبت صغرى الدليل أو نثبت صدور الدليل الشرعي إما بإثبات وجداني أو بإثبات تعبدي، ودخلنا في الإثبات الوجداني، وأيضا أشرنا ضمنا إذا لم يكن على نحو الاستقلال بأن الإثبات الوجداني أيضا يكون فيه مبحثان لو صح التعبير. المبحث الأول يكون في الإثبات الوجداني للدليل الشرعي اللفظي أو لصدور الدليل الشرعي اللفظي أو الإثبات الوجداني لصغر الدليل الشرعي اللفظي، وبعد ذلك سيأتي الحديث في الإثبات الوجداني للدليل أو نعم للدليل الشرعي غير اللفظي أو لصغر الدليل الشرعي غير اللفظي، سيأتي الكلام هناك بصورة عامة. الآن في الدليل الشرعي بصورة، لو صح التعبير بصورة عامة، اللفظي هو القدر المتيقن هنا، وسيأتي الكلام في غير اللفظي ونرى هل ستكون نفس الطرق ويضاف إليها بعض الطرق الأخرى أو ستختص ببعض الطرق دون الأخرى، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله لاحقا. الآن لا بأس بأن نقول بأن الكلام الآن القدر المتيقن منها أو في هذه المرحلة أو في هذه البحوث الآن نتحدث عن الدليل الشرعي اللفظي. وقلنا يوجد أو نتحدث عن ثلاثة طرق رئيسة في هذا المقام وفي هذه المرحلة، والطريق الأول كان هو التواتر والخبر المتواتر، وانتهينا من الحديث هناك عن الخبر المتواتر، واليوم نتحدث عن الإجماع. وقلنا في الإثبات الوجداني نحصل على العلم اليقين، نحرز الدليل الشرعي قطعا يقينا علما، وكان الكلام في التواتر، وتعلمنا كيف أن الاحتمال أو تراكم قيم الإثبات أو قيم صدق القضية إلى الدرجة التي تتحول فيها إلى اليقين بعد أن تتضاءل قيمة الخطأ وعدم الإصابة، فتهمل من قبل الذهن البشري لأنها بدرجة من الضآلة، تهمل عادة أو تهمل تكوينا من الذهن البشري، فيبقى جانب النفي هو عبارة عن الصفر أو بحكم معدوم، ويبقى جانب الإثبات هو اليقين والقطع والعلم. نفس الكلام يأتي أو الذي تحدثنا عنه في التواتر يأتي نفس الكلام في الإجماع، فكما هناك كان الحصول وإحراز اليقين في التواتر وإحراز الكشف في التواتر أو الحصول على الإحراز في التواتر هو كان بحساب الاحتمالات، وأيضا هنا نقول الكشف أو العلم أو القطع أو الإحراز في الإجماع، أي إحراز الدليل الشرعي أو صدور الدليل الشرعي أو ثبوت الدليل الشرعي على نحو العلم أو القطع أو اليقين، أيضا سيكون بحساب الاحتمالات. هذا أيضا مفروض علينا أن نبين هذا الأمر. الفرق بين الإجماع والخبر المتواتر، التواتر أو الخبر المتواتر هو سماع مباشر، يسمع الراوي عن المعصوم سلام الله عليه فينقل الرواية عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويسمع غيره أيضا الرواية وثالث ورابع وخامس وعاشر والمئة، يسمع كل منهم وينقل الرواية عن المعصوم. رواية واحدة تنقل عن مجموعة وعن عدد كبير من الناقلين، وتكون لكل ناقل قيمة احتمالية في الصدق، وبالتأكيد يوجد قيمة احتمالية مكملة الواحد تكون للكذب أو لعدم صدق القضية أو لعدم مطابقة الواقع، وهكذا نجمع وتتراكم القيمة الاحتمالية في إثبات القضية، وأيضا تتناقص وتتضاءل القيمة الاحتمالية في كذب القضية وعدم صدق القضية حتى نحصل على اليقين الذي بيناه في التواتر. فالكلام في التواتر هو كان في الأخبار، في الإخبار أو في الأخبار أو في نقل الروايات، وسميناه بالأخبار الحسية لأنه في التواتر قلنا سماع مباشر، يسمع الراوي عن المعصوم سلام الله عليه، يقرأ الراوي ما كتبه المعصوم سلام الله عليه لو صح التعبير، هذا في النقل المباشر. في النقل يعني بالواسطة أيضا يسمع الراوي من الراوي الذي سبقه، ويقرأ الراوي ما كتبه الراوي الذي سبقه، فتكون شهادة الراوي الثاني على قول الراوي الأول، وشهادة الراوي الثاني على ما كتبه الراوي الأول. أما شهادة الراوي الأول، أي الأول الذي نقصد أقرب إلى المعصوم سلام الله عليه، هو الذي سمع بالمباشر من المعصوم، أما شهادة الراوي الأول فهي على قول المعصوم عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو على ما كتبه المعصوم سلام الله عليه، أو على ما فعله المعصوم سلام الله عليه، أو على ما أمضاه المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن أخبار التواتر أو الإخبارات في التواتر هي أخبار أو إخبارات لو صح التعبير، أخبارات حسية، أو هو هي مجموعة أخبار حسية أو إخبارات حسية. ونقصد بالحس أنه تكون هذه الأخبار والإخبارات قائمة على أساس المدارك الحسية، سماع أو النظر، السمع أو البصر لو صح التعبير. عن هذا الطريق يحصل فيشهد الراوي بما سمع أو بما قرأ أو بما رأى. هذا بالنسبة للتواتر. أما في الإجماع فلو صح التعبير تسمى بالإخبارات أو الأخبار الحدسية، لأن المجتهد أو الفقيه في الإجماع هي لو صح التعبير اللي نتحدث عن هذا. الإجماع هو اتفاق عدد كبير من الفقهاء على حكم شرعي، اتفاق عدد من الفقهاء على حكم شرعي. لاحظ، الفقيه يصدر فتوى فيتفق الفقهاء على حكم أو على فتوى معينة، أو يفتي الجميع فتوى معينة متشابهة، نفس الفتوى متطابقة لو صح التعبير، تشترك كلية أو على نحو الخصوص أو العموم المطلق، هذا بحث آخر ليس لنا حديث عنه الآن. لكن نقول يتفق عدد كبير من الفقهاء من أهل النظر والفتوى لو صح التعبير، يتفقون في الحكم. وهذا الاتفاق في الحكم ليس فقط الاتفاق، كل اتفاق هو إجماع، لا، يجمعون على حكم. وهذا الحكم نحن في المقام نقول الذي يفيد كطريق للإثبات الوجداني لحكم الشرعي الذي نقول لا يكفي الإجماع، أن يحصل الإجماع، ومن هذا الإجماع أو يصل الإجماع إلى درجة توجب إحراز الحكم الشرعي، توجب الحق العلم بصدور الحكم الشرعي، توجب اليقين والقطع بصدور الحكم الشرعي عن الشارع، أو بصدور الدليل الشرعي عن الشارع. إذن الفقيه يفتي، لا يتحدث عن رواية، لا ينقل رواية، يفتي، يعمل، يفكر، ينظر، يستنبط، يستدل، يبرهن، إلى أن يصل إلى نتيجة فيصدر الحكم. إذن عملية نظر وعملية اجتهاد وعملية بحث وعملية فكر وتفكير. فإذا نظر واجتهاد وفكر، فالإجماع هو عبارة عن إخبارات أو عن أخبار حدسية وليست حسية، ليست مباشرة نقول أنه سمع من المعصوم سلام الله عليه أو هذا الحكم أو هذه الفتوى قد سمعها مباشرة من المعصوم سلام الله عليه، وإنما هو يعمل النظر، يفكر، يجتهد، يستنبط، يصل إلى حكم شرعي. نحن نقول لو اتفق الفقهاء على حكم شرعي أصدروا فتوى بخصوص واقعة معينة واتفقوا في الحكم على هذه الواقعة. الآن نقول، نسأل كل شخص يسأل نفسه، نقول هل الفقيه كل نأخذ لكل فقيه أو نأخذ كل فقيه على حدة، ونقول هذا الفقيه من أين أتى بالفتوى؟ هل قياس أو استحسان أو كما يسمى من جيب الصفحة كما يعبر السيد قدس نفسه، يعبر سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني، كما يحصل الآن وكما يكثر الآن أن يأتي بفتوى أو بحكم كما يسمى من جيب الصفحة. إذن من أين أتى بالفتوى؟ نقول هل كذبة؟ هل سمع من زيد أو من عامر؟ هل تبع الهوى؟ هل كان عبارة عن استحسان؟ عبارة عن قياس؟ خطأ؟ حصل خطأ؟ لم يلتفت؟ غفل عن الحكم؟ يصدر الحكم أو أتى برواية عن المعصوم سلام الله عليه، قرأ رواية اطلع على رواية أو سمع الحكم من المعصوم فنقل الحكم على نحو الفتوى، أو سمع رواية مطابقة للحكم فأصدر الحكم طبقا لتلك الرواية التي سمعها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، أو التي اطلع عليها وعلم بأنها صادرة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نقول أيضا يوجد، إذن يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال بأنها تكشف عن وجود رواية، هذه من ضمن الاحتمالات التي طرحت، إما هو صادق وفعلا أتى بهذه الرواية عن المعصوم سلام الله عليه، أو أنه قد أخطأ أو لم يصب فأتى برواية ليست لها علاقة بالحكم، قد فهمها خطأ، أو فهم أصل الرواية الحقيقية فهم الرواية خطأ وأصدر الحكم بما يخالف تلك الرواية، أو قلنا أخذ من رواية أخرى لا تفيد الحكم لكنه استفاد بطريقة خاطئة، أو غفل عن أما في الرواية الأخرى فاستفاد الحكم بالخطأ، أو نسي شيئا في تلك الرواية واستفاد الحكم، أو عبارة عن جهل وقصور في فكره فاستنبط هذا الحكم من رواية أخرى، أو حصل كذب وافتراء وادعاء، أو حصل نقل كما الآن البعض من المجتهدين يقول أمضي تلك الرسالة العملية مال زيد وعمر انتهت القضية، ضع كما يقال ضع رجلا على رجل وأجلس وأبني تلك العلاقات والعلاقة الاجتماعية وأجلس واسمع القال والقيل وخطط كيف تحصل على مناصب وكيف تستجلب الأموال وتحصل على واجهات، والجانب العلمي ليكن في الحضيض، لا يهمك هذا الشيء، ولتحصل ما تحصل من شبهات في المجتمع أيضا لا يهمك هذا الشيء، كيف تكسب الناس وكيف تكثر العدد وكيف تحافظ على أنصارك وكيف تحافظ على أموالك وواجهتك، هذا هو المهم، المهم الدنيا كيف تبقى وكيف تحافظ على الدنيا على دنياك الخاصة. إذن احتمال أن يكون الفقيه قد استند في فتواه على دليل صادر عن الشارع المقدس موجود، هذا الاحتمال يوجد له قيمة احتمالية، إذن يوجد قيمة احتمالية بصدور دليل شرعي بخصوص هذه الرواية أو بخصوص هذا الحكم وبخصوص هذه الفتوى، وقد اعتمد عليه، اعتمد على هذا الدليل الفقيه، إذن عندي قيمة لنقل 1%، والفقيه الثاني أيضا أصدر، نحن أعطينا نسبة أو قيمة قليلة جدا لا بس، الفقيه الثاني نحن نحسن الظن المفروض بهذه القضية ولكن نريد أن يعني نقرب على أسوأ احتمال، وأيضا الثاني أيضا أفتى نفس الفتوى، أيضا نقول أيضا يوجد قيمة احتمالية أنه أصدر الفتوى طبقا لدليل شرعي قد صدر عن المعصوم عليه السلام، وهكذا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وإلى ما لا، يعني يحصر في هذا المقام أو إلى نهاية العدد الذي يحدد من الرواة بخصوص أو من الفقهاء ممن اتفق في هذا الحكم. وبنفس الطريقة السابقة أيضا نقول صدق، وهنا نقول صادق 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 كاذب كاذب كاذب، وسنطبق الآن أيضا ربما سنطرح المثال لو بقي إن شاء الله الوقت والمناسب وجد المناسب في هذا البحث نطرح مثالا حتى نعرف أيضا كيف نطبق نطبق حساب الاحتمالات بطريقة ربما في مثال يختلف عن تلك الأمثلة التي طرحت سابقا. وأيضا هنا تتراكم وتتصاعد القيم أو القيمة الاحتمالية صدق قضية أو لنقول لثبوت أو لإثبات صدور دليل عن الشارع المقدس عن المعصوم عليه السلام، وتتناقص وتتضاءل القيمة الاحتمالية لعدم الإصابة أو لصدور الفتوى من غير دليل الذي يجمع قلنا عدة طرق منها الخطأ والسهو والكذب النسيان وال والتقليد ويدعي الاجتهاد هو وغير هذه الأمور حتى يحصل عندي القيمة الكبرى في جانب الإثبات والصدق، والقيمة الصغرى والضئيلة في جانب عدم الثبوت والنفي، إلى أن تصل إلى درجة من الضآلة ينطبق عليها القانون التكويني، قانون الذهن البشري لو صح التعبير، القانون الطبيعي في الذهن البشري بالنسيان وبالغفلة عنه وبالترك وبالتعامل معه كالمعدوم أو بحكم العدم، يصل إلى تلك الضآلة فينساه الذهن، فيغفل عنه الذهن، فيتركه الذهن، فلا يحتفظ به الذهن البشري. إذا نفي كون الفتوى من غير دليل، من غير الدليل الشرعي، يكون منفيا، يكون بحكم الصفر، يبقى أن هذه الفتوى صادرة وتكشف عن دليل شرعي بأن الشارع قد أو أن المفتي أو الفقيه قد أصدر الفتوى اعتمادا على دليل شرعي قد صدر عن الشارع المقدس، عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نريد أن نبين الآن في هذه اللحظة بأن الخبر في التواتر هو خبر حسي، السمع أو البصر عن أساس المدارك الحسية، وأما الخبر في الإجماع فهي كما قلنا فتوى، فهي عبارة عن هو خبر قائم على أي شيء، على نظر واجتهاد لو صح التعبير بهذا. كل مفردة لو صح لا نقول خبر، لأن هي فتوى تكشف عن بعد ذلك عن حكم الشرعي، لكن تسامح عنه سميني بالخبر. فالفتوى بالنتيجة سنستفيد منه الخبر، فيكون بحكم الناقل للخبر بقيمة احتمالية، والثاني بحكم الناقل أو الكاشف عن الخبر بقيمة احتمالية، فالفتوى تكون كاشفة عن الخبر بقيمة احتمالية مهما كانت صغيرة، فلذلك نسميها لو صح التعبير تسامحا بالخبر، وهو خبر حدسي. فالإجماع هو إخبار حدسي، كما هنا قلنا التواتر هو خبر حسي أو إخبار أو إخبارات حسية متعددة. فالإجماع هو إخبار حسي أو مفردات، لذلك عندما تقرأ يسمون مفردات الإجماع مفردات التواتر، أي أخبار التواتر ومفردات الإجماع أي الفتاوى. فعندي الإجماع هو إخبارات أو هو إخبار حدسي أو أخبار حدسية أو إخبارات حدسية متعددة، وهو اتفاق عدد كبير، ماذا نقصد تفصيل أكثر، وهو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى. أي شيء يتفقون اتفاق عدد كبير في أي شيء؟ اتفاقهم في الحكم بدرجة توجب هذه الدرجة إحراز الحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي، اليقين والقطع بالحكم الشرعي، بدرجة توجب اليقين العلم القطع بالحكم الشرعي. هذا التعريف كيف نبرهن ببرهان؟ كيف يدل هذا؟ قبل قليل طرحنا أو شرحنا لو صح التعبير أو أشرنا إلى البرهان، قلنا بأن فتوى الفقيه في أي مسألة شرعية هي عبارة عن إخبار حدسي عن الدليل، نقول هي إخبار حدسي عن الدليل، يعني الشارع كأنما عندما اجتهد واستنبط و و و و ففي هذه العملية الاستنباطية في هذا النظر والاجتهاد يوجد قيمة احتمالية أنه اعتمد على دليل شرعي، أنه استند في حكمه على دليل شرعي. ففتوى الفقيه في مسألة شرعية تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل، كأنما هذه مقدمة أولى مقدمة أخرى. فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا أو إخبارا حسيا. طبعا يكون لها قيمة احتمالية، ما دامت هي حدسية يكون لها قيمة احتمالية في إثبات الدليل وفي نفي الدليل. ما دام يوجد لها قيمة احتمالية في إثبات الدليل طبعا يوجد لها قيمة احتمالية في نفي الدليل، وهذه القيمة تضاف إلى هذه القيمة، طبعا يكون مجموع واحد في النتيجة النهائية للجميع لو صح التعبير. هذه أيضا المقدمة انتهينا منها. إذن فتوى الفقيه تعتبر أخبارا حدسيا، وما دامت هي أخبار حدسي فإذن تدخل في القيم الاحتمالية نحو إثبات الشيء ونحو نفي الشيء، نحو إثبات الخبر أو الدليل الشرعي ونحو نفي الخبر أو الدليل الشرعي، نحو الإصابة وعدم الإصابة. الآن نقول هذه الفتوى الواحدة للفقيه. إذا تعددت الفتاوى، تعدد فتاوى الفقهاء، تعدد الإخبارات الحدسية، تعدد الأخبار الحدسية يؤدي بحساب الاحتمالات كما قلنا هناك في التواتر، يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة. لا تنسى أنا عندما أعطيت المثال قلت ولو 1% نحو الصدق، لا تنسى قلنا إذا عندي 100 راوي مثلا، حصلت على 100 راوي يكون الأول والثاني والثالث، متى يكون الخبر أو عدم الكشف هو الثابت، أي عدم الإصابة هي الثابتة في الاحتمالات عندما نفصل في الأمثلة السابقة؟ قلنا عندما يكون الراوي المفتي الأول والثاني والثالث والرابع يطبق الجميع ويجتمع الجميع على عدم الإصابة، عدم الإصابة يعني الخطأ الخطأ الكذب 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 الكذب، أو عدم الإصابة عدم الإصابة عدم الإصابة عدم الإصابة عدم الإصابة إلى الأخير، عدم الاعتماد على دليل عدم الاعتماد على دليل عدم الاعتماد على دليل عدم الاعتماد على دليل إلى الأخير. أما إذا حصلنا على ولو على واحد من الفقهاء بالاحتمال بأنه قد اعتمد على الدليل الشرعي والمئة الآخرون لم يعتمدوا وقد أخطأوا أو كذبوا أو أو أو، يكفي هذا الواحد في إثبات الصدق وفي إثبات الصدور وفي إثبات الدليل الشرعي. لاحظ كيف تجتمع القيم نحو إثبات القضية والاحتمالات التي تنفي تقل، لأن الاحتمال الذي يثبت الخطأ يحتاج إلى أن يطبق الجميع على كما بينا في الأمثلة الكذب 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 الكذب، أو عدم الصحة عدم الصحة عدم الصحة عدم الصحة، عدم المطابقة عدم المطابقة عدم المطابقة، إلى آخر واحد يثبت عنده عدم المطابقة، وهذه بيناها في الأمثلة. إذن يقول تعدد فتاوى الفقهاء، تعدد الإخبار الحدسية أو الأخبار الحدسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، نمو احتمال الصدق وضآلة احتمال الكذب، نمو احتمال ثبوت صدور الدليل واعتماد الفقيه على الدليل وثبوت صدور الدليل، وضآلة احتمال عدم اعتماد الفقيه على دليل وعدم ثبوت الدليل الشرعي، إلى أن تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع. هذا الاحتمال دائما كان هو الاحتمال الأخير عندنا في الأمثلة، توجب إلى أن تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع، إلى ضآلة جدا ضئيلة جدا، إلى ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال. أي احتمال؟ زوال احتمال الخطأ في الجميع عمليا أو واقعيا، لأن الذهن البشري لا يحتفظ بمثل هذه الاحتمالات الضئيلة جدا. هذا بصورة عامة. الآن قلنا الإجماع، فرق الإجماع عن التواتر هو أن هذا هو الإجماع، هو إخبار أو هو أخبار حدسية، وهناك إخبار أو أخبار حسية. هذا الفرق الأول كأنما بصورة عامة الآن طرح. طريقة الحصول على أو إحراز الدليل أو كشف الدليل أو كشف الصدور بالإجماع هي نفس الطريقة التي تحدثنا عنها في التواتر، وكما الآن كلما نشير نقول كما ذكرنا في الأمثلة. فهنا كان بحساب الاحتمالات، هنا بحساب الاحتمالات. في التواتر ذكرنا قلنا بحساب الاحتمالات مقابل قول المناطق أو من يقول بأنها عبارة عن عملية استنباطية. وعبارة عن استدلال فقهي لو صح التعبير. وبناء على من يقول بأن المتواترات هي قضايا عقلية، قضايا أولية في العقل، فرفضنا هذا الشيء وقلنا هو على نتيجة أو على أساس الكشف، يكون على أساس حساب الاحتمالات. وفي الإجماع أيضا يكون الكشف على حساب على أساس حساب الاحتمالات، الكشف عن الدليل. لكن هذا مقابل أي شيء ليس عندي متواترات، الكلام هناك كان في الحسيات، هنا ليس عندي متواترات، وإنما يجمع على فتوى والقضية حسية، منها يكشف أو نستكشف صدور الدليل. فإذن عندي هنا الكشف في الإجماع على أساس حساب الاحتمالات يقابل بعض الأقوال. فإذا ما هي الأقوال في الإجماع؟ كيف يكشف الإجماع عن الدليل الشرعي؟ أو كيف نحرص صدور الحكم الشرعي عن الشارع؟ أو نثبت صدور الدليل الشرعي عن الشارع؟ أو بصورة عامة كيف نثبت الحكم الشرعي من خلال الإجماع؟ هذا الكلام يكون أعم، لأن بعض الأقوال خاص لنقل بسرعة ما يقابل القول بحساب الاحتمالات، تلك الأقوال بصورة عامة لا نريد أن ندخل بتفصيل، تشير إلى لو صح التعبير تشير إلى ثبوت الحكم وليس إلى ثبوت الدليل وصدور الدليل، لنفهم هذه القضية. ما هو الفرق؟ هذه عملية حساب الاحتمالات تشير إلى صدور دليل عن الشارع المقدس، ونحن في الدليل اللفظي. فتثبت صدور دليل لفظي عن الشارع كما في التواتر يقال في الإجماع بحساب الاحتمالات، يكشف عن صدور الدليل الشرعي اللفظي. أما الأقوال الأخرى للإجماع التي سنشير إليها فإنها تثبت الحكم بالسكوت، بالإقرار بأي بأي طريقة، لكنها لا تثبت صدور اللفظ أو الدليل اللفظي من الشارع أو عن الشارع. إذن ما هي لو صح التعبير نعطي هذا العنوان، نقول إحراز صدور الدليل الشرعي، إحراز صغر الدليل الشرعي بالإجماع فيه أقوال، هذا العنوان لنقل بصورة إجمالية أو بصورة خاصة. لكن لا عام قلنا نقول إحراز الحكم الشرعي، إحراز الحكم الشرعي بالإجماع. عندي عدة أقوال يحرز بها أو اعتمد عليها، يعني على أساس نقول نحرز الحكم الشرعي أو نعلم بالحكم الشرعي أو نتيقن أو نقطع بالحكم الشرعي من خلال الإجماع أو بالإجماع من أي شيء، أو نستكشف الحكم الشرعي بالإجماع على أساس أو بناء على أساس أي شيء، ذكروا عدة أقوال. القول الأول نشير إجمالا، وهذا ليس في مقام البحث الآن في هذه المرحلة، وإن شاء الله يكون البحث فيه والتفصيل فيه لاحقا. القول الأول يشير أو يقول بأن الإحراز، أي إحراز الحكم الشرعي أو إحراز صدور الدليل الشرعي، الإحراز بصورة عامة إحراز الحكم الشرعي على أساس حكم العقل، كما هناك أيضا في المنطق تحدثنا عن هذا الأمر أو ما يشبه هذا الأمر في التواترات أو في المتواترات، يقول أو في التواتر، هنا في الإجماع يقول يكون الإحراز القول الأول على أساس حكم العقل، والذي يسمى بقاعدة اللطف. فيدعي أصحاب هذا القول بأن العقل لا يحكم بلزوم تدخل الشارع لمنع اجتماع الفقهاء أو اجتماع الأمة لو صح التعبير، بمنع اجتماع فقهاء الأمة على الخطأ. لا يمكن أن يترك الشارع المقدس الأمة تجتمع على خطأ، فلو اجتمعت على الخطأ لتصدى الإمام سلام الله عليه وأرواح نافذة وأصدر الفتوى، أو لاتصل بأحد أخصائه وأفتى بما يخالف أولئك المجمعين. هذا يقولون بقاعدة اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى علينا بأصل الخلق وبفضله ونعمه علينا بالولاية والإيمان، وقبل ذلك بالإمام سلام الله عليه وبخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فبقاعدة اللطف يتدخل الإمام سلام الله عليه ويدفع هذه الظلامة والسوادة والظلالة لو صح التعبير والإجماع على الباطل في أو عند فقهاء الأمة، فيدفع فيخالف بشخصه أو عن طريق بعض العلماء. وهذا أيضا تفصيل وتقرؤون عنه في البحوث الأصولية، لكن لا نريد أن ندخل بهذا بأكثر من هذا. فنقول أجمع الفقهاء، فإذا كانوا قد أجمعوا على الباطل وكانت الفتوى غير مستندة إلى دليل شرعي أو غير مستندة أو غير موافقة لحكم الشارع الشرعي، فكانت غير موافقة للحكم الشرعي الواقعي أي حكم الشارع الشرعي لو صح التعبير، لا نقول لم تكن صادرة من دليل، القضية عام في إحراز الحكم الشرعي. فإذا كان الإجماع غير موافق للحكم الشرعي الواقعي وكان مخالفا للحكم الشرعي الواقعي، فبحكم العقل يجب على الإمام أن يصدر ما يخالف هذا أو يبين المخالفة. وما دام الإمام سلام الله عليه نقول يجب على الإمام أن بحكم العقل، فيستحيل على الإمام أن يخالف حكم العقل الوجوبي أو اللزومي. فإذا ما دام الإمام سلام الله عليه لم يتصدى ولم يصدر ما يخالف هؤلاء المجمعين من الفقهاء الأمة، إذن حكم هؤلاء يكشف عن موافقتهم للحكم الشرعي، يكشف عن الموافقة للحكم الشرعي، يكشف عن عدم المخالفة، يكشف عن الموافقة للحكم الشرعي. فمن هذا نكشف الحكم الشرعي بأنه موافق لما أصدر أو لما أصدره الفقهاء من حكم أو لما اتفق عليه الفقهاء من حكم، لأنه لو كان مخالفا لأصدر الشرع ما يخالف هؤلاء ويبين المخالفة. لو صح التعبير يثبت الإمضاء الشرعي، سكت الإمام فيثبت، كما هناك تحدثنا عن الإمضاء، فيثبت الحكم الشرعي. هذا القول الأول، هي قاعدة اللطف قلنا، وكان الإحراز على أساس حكم العقل. القول الثاني أن يكون الإحراز على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع. يقام يقولون بأنه يوجد أو يأتي من يقول بهذا القول، يأتي بدليل يقول هذا يدل على حجية الإجماع بصورة عامة، كما في أخبار الآحاد، على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع، فهذا يدخل في وسائل الإثبات التعبدي، يخرج من هذا البحث لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة اللي نريد أن نتحدث. فيبحث في وسائل إثبات الدليل الشرعي التعبدي، وسيأتي الكلام عنه. يقول كما في أخبار الآحاد وفي حجية أخبار الآحاد، هذا القول الثاني. إذن القول الأول على أساس العقل، القول الثاني على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع، والقول الثالث يكون الإحراز على أساس إخبار المعصوم سلام الله عليه وشهادة المعصوم سلام الله عليه بأن الإجماع لا يخالف الواقع بدعوى هذه الرواية. والآن قلنا ليس البحث في صحة وعدم الصحة، لكن هذه لنقل الآن ما ينقلون أو ما يأتون برواية التي تصب بهذا المعنى وروايات تصب بهذا المعنى، لا تجتمع أمتي على خطأ. وهذا اجتماع الأمة الظاهر كلما يعني ليس المختصة بمذهب دون مذهب وبديانة لو صح التعبير دون ديانة وبطائفة دون طائفة وبمجموعة دون مجموعة. كل من سلك في الباطل وليس عنده دليل يقول الأمة واجتماع الأمة والناس وقد خالف الناس وخالف المشهور وخالف العلماء وخالف الحوزة وخالف السيرة وخالف السقيفة لو صح التعبير. كل من يأتي يبرر بهذا التبرير كما الآن يبررون حكم الأمة وحكم الأمة يتحدثون عن حكم الأمة. أين السقيفة؟ السقيفة تحدثت عن حكم الأمة وبقي أمير المؤمنين سلام الله عليه قد خالف حكم الأمة لو صح التعبير. أين حكم الأمة والآن تتحدثون عن حكم الأمة وتنظرون؟ لو كنتم من المنظرين وفعلا عندكم شيء من التنظير لو صح التعبير، مجرد لعبادة زيد وعمر من الأشخاص ولتبرير مواقف و لتحقيق بعض الأغراض الدنيوية. إذن قلنا يكون الإحراز على أساس قيام دليل شرع على حجية الإجماع، هذا الثاني. الثالث يكون الإحراز على أساس إخبار المعصوم وشهادة المعصوم بأن الإجماع لا يخالف الواقع، فكلما تحقق الإجماع فهو لا يخالف الواقع فهو حكم واقعي بشهادة المعصوم سلام الله عليه. فالفرق بين الثاني والثالث، هناك دليل تعبدي لو صح التعبير جعل الحجية للإجماع، وهنا الكشف عن الحكم الواقعي بالإجماع. الكشف بشهادة المعصوم سلام الله عليه بأن الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي بهذا التعبير تكون قضية أوضح عندنا. القول الرابع يكون الإحراز على أساس حساب الاحتمالات. وفي هذا القول الرابع لاحظ أنت في كل الأقوال الأول والثاني والثالث، الأول على أساس حكم العقل بأن الشارع لو كان قد خالف أو لا يريد هذا الحكم أو كان حكمه يخالف هذا الحكم لأصدر ما يخالف لكنه لم يصدر فأمضى، فإذن هذا يطابق الحكم. لاحظ فيه وضوح ونص بأن الشارع لم يصدر لفظا، إذن لا يوجد عندي كلام عن الدليل اللفظي، الدليل الشرعي اللفظي لا يوجد كلام في القول الأول. وفي الثاني على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع دليل على حجية الإجماع، وليس الإجماع يكشف عن دليل أعطاء الحجية للإجماع، إذن لا يوجد عندي دليل لفظي يكشف عنه الإجماع. والثالث أيضا كما بينا بأن الإجماع لا يخالف الواقع، قال الإجماع لا يخالف الواقع، والإجماع طبعا في قضية في حكم في واقعة معينة، فإذن لم يصدر المولى أو المعصوم لم يصدر دليلا لفظيا في تلك الواقعة أو في الواقعة الأخرى، وإنما مجرد قال الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي أو عن الواقع، إذن لا يوجد دليل لفظي، يوجد كشف عن الحكم بصورة عامة، لكن هل صدر دليل لفظي؟ لا يوجد. الحالة الرابعة على أساس الاحتمال يكشف عن صدور الدليل اللفظي. قلنا لماذا؟ بصورة عامة شرحنا هذا، قلنا لأن المفتين عادتين، المفتي لا يفتي عادة بصورة عادة، هذه الشيء الطبيعي والنسق الصحيح و إبراء الذمة والأخلاق والعلم والشرع، تلزم أن لا يفتي إلا أو لا يفتي إلا بدليل. أما الآن ما شاء الله على كثرة المفتين وعلى ما يفتون. الآن إذن الرابع يكون الإحراز على أساس حساب الاحتمالات، وهنا الإجماع يعتبر كاشفا عن الدليل الشرعي، لأن المفتي عادة أهل الفتيا أو الفتوى بصورة عامة، عادة أهل الفتوى لا يفتون إلا بدليل فيكشف الإجماع، أي كل واحد منهم يعطي قيمة احتمالية بأنه أفتى اعتمادا أو على أساس دليل شرعي صدر عن المعصوم، والثاني هكذا والثالث هكذا والرابع قيم احتمالية تجمع إلى أن نحصل على صدور دليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي الذي يدل على الحكم الشرعي. هذا بالنسبة بصورة عامة الكلام في الإجماع. أيضا كما قبل قليل شرحنا وقلنا الكلام في وقارنا بين الإجماع والتواتر، أيضا نضطر مرة أخرى أن نرجع إلى المقارنة بين الإجماع والتواتر. قلنا بأن الإجماع والتواتر يشتركان في شيء الآن قبل قليل أشرنا إليه، ما هو؟ قلنا بأن الإجماع والتواتر كلاهما الإحراز، الكشف، القطع، اليقين فيهما يحصل على أساس أي شيء؟ على أساس حساب الاحتمالات في الإجماع وفي التواتر، فلذلك اعتبر كل منهما من الإثباتات الوجدانية وكل منهما يعتمد على حساب الاحتمالات. فلذلك نحن شرحنا وقدمنا الكلام عن نظرية الاحتمالات لأنها قلنا هي تدخل في التواتر والإجماع والسيرة، سيرة المتشرعة. إذن يشتركان أي الخبر المتواتر والإجماع في طريقة الإثبات والإحراز، حيث تقوم على أساس طريقة الإثبات تقوم على أساس حساب الاحتمالات. طريقة الإثبات أي شيء؟ طريقة إثبات صدور الدليل الشرعي عن الشارع. بيت على أساس أي شيء تعتمد أو تبتني؟ تبتني على أو تعتمد على أساس حساب الاحتمالات كما بينا هذا الأمر، هذا الشيء الذي تشترك به. ما هو الاختلاف؟ قبل قليل قلنا الاختلاف هذا إخبار حدسي بالنسبة إلى الإجماع، وذاك إخبار حسي بالنسبة إلى التواتر. هذا الثاني يعني بصورة عامة هذا الاختلاف. اختلاف ثالث لو صح التعبير أو الفرق، مقارنة نقول يشتركان في هذا ويختلفان بين هذا حسي وهذا حدسي، واحد حسي والآخر حدسي، الحسي هو التواتر والحدسي هو الإجماع، وأيضا يختلفان بشيء وهو يختلفان في درجة الكشف وسرعة الكشف. نحن قلنا هذا يعتمد على الإحراز هنا بحساب الاحتمالات، والإحراز هنا أو الكشف هنا في حساب في بحساب الاحتمالات، لكن هل نفس الدرجة؟ بحيث عندي 100 فتوى و100 رواية النتيجة ونفس الظروف المحيطة النتيجة هنا لو صح التعبير نصل إلى نفس النتيجة ونفس السرعة إلى اليقين؟ نقول لا. إذا عندي عدد 10 × 10 أو 100 × 100 فتوى مقابل 100 رواية أو 1000 فتوى مقابل 1000 رواية، 1000 رواية بالتواتر و1000 فتوى بالإجماع، وتحقق لو صح التعبير إجماع العلماء هنا، فهل يحصل الكشف بنفس الدرجة بنفس السرعة؟ أم نقول يكفي في تحقق التواتر لو صح التعبير بدل 100 يكفي 50، وبينما بالفتوى نحتاج إلى 100 فتوى حتى يتحقق الكشف، بالتواتر حتى يتحقق الكشف عن الدليل الشرعي أو إحراز الدليل الشرعي يحتاج إلى لنقل 100 راوي، 100 ناقل للحديث، 100 إخبار، بينما بالفتوى لا تتحقق الإجماع، لا يتحقق الكشف الإجماع إلا إذا حصل الإجماع من 1000 فقيه لو صح التعبير، المهم من 200 فقيه أكثر من 100. إذن نقول يختلفان في درجة الكشف وسرعة الكشف. ونحن قلنا في الكشف كيف؟ عندي قيمتان، دائما عندي قيمتان، قيمة لصدق القضية وقيمة لكذب القضية، قيمة لإثبات صدور الدليل وقيمة للنفي، قيمة للإثبات قيمة للنفي، قيمة للصدق قيمة للكذب، قيمة للمطابقة قيمة للمخالفة، هذه دائما تكون في بالنا هذه القضية. فيختلفان من الأسرع يوصل إلى اليقين، طبعا ذاك نقل مباشر عن المعصوم، أي واحد يسأل تقول يوجد عندك 100 راوي يقولون روى الإمام سلام الله عليه هذه الرواية، وعندك 100 فقيه يصدر فتوى، فمن تصدق أسرع بالمئة رواية، تصدق بأن فعلا صدرت الرواية عن المعصوم سلام الله عليه أو بفتوى المئة فقيه، تقول منهم أستنبط أو أستدل أو أستكشف بأنه يوجد رواية قد صدرت عن المعصوم، لأن كل فقيه عندما أصدر الفتوى اعتمد على رواية. هنا أيضا عندك رواة يروون عن المعصوم بالمباشرة، من الأسراء؟ تقول هذا إخبار حسي، يعني الخطأ في من يسمع عن الإمام سلام، نقول رووا مباشرة عن المعصوم سلام الله عليه. 100 واحد سمعوا عن المعصوم ونقلوا، ومئة فقيه أفتى لم يتحدثوا، يتحدث الفقهاء عن الرواية وعن صدور دليل عن المعصوم، وهؤلاء يتحدثون مباشرة عن صدور دليل، سمعوا بالمباشر. فدائما الأخبار الحسية يحصل فيها اليقين، يعني والأخطاء تكون فيها أقل، بينما الحدسية تحصل فيها أخطاء كثيرة أو أكثر من الحسية، فيختلفان في درجة الكشف وسرعة الكشف. فإن نمو قيمة احتمال الصدق وتضاءل قيمة احتمال الكذب يكون أسرع حركة أين في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور سيأتي الحديث إليها إن شاء الله في البحث القادم. إذن في البحث القادم نقول اختلاف الكشف بين الإجماع والتواتر، هذه تكون في بالك. إلى أي شيء يرجع؟ من الأسرع في الكشف عن الحكم الشرعي وعن صدور الدليل؟ نقول التواتر أسرع. لماذا التواتر في التواتر الكشف أسرع؟ تراكم القيم التي قيمة احتمال الصدق تكون أسرع وتتصاعد أسرع، وقيمة الكذب والخطأ وعدم الإصابة تتناقص أيضا بصورة أسرع في التواتر عنها في الإجماع. لماذا؟ هذا يرجع إلى عدة أمور سيأتي الحديث إليها، نقرأ إن شاء الله حتى نكون مستعدين للمحاضرة اللاحقة. الإجماع، الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، لاحظ اتفاق عدد كبير من اتفاق عدد كبير كما هناك أيضا عندي عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، أهل النظر والفتوى التفت الفقهاء في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، إحراز الحكم الشرعي بصورة عامة ليس الحديث عن صدور، لذلك لأنه يوجد عدة أقوال، هو أيضا سيد قدس نفسه أيضا يكون دقيق في هذه القضية، أيضا يتحدث عن إحراز الحكم الشرعي تكون قضية عامة. توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا في مسألة شرعية بحتة، يعني مقابلة العقلية لو صح التعبير على أوضح المقابلات، يدخل فيها مثلا حكم العقل في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا، هذا مثال قلناه حتى تكون عقلية، حتى لنقل احتمالا يعني يكون حكم العقل هو الداخل في هذه القضية، فلا اعتماد فيه على الشرع، فتنتفي احتمالية أن يكون قد رجع إلى دليل شرعي. في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا على الدليل الشرعي، طبعا لو كانت لو صح التعبير لو صح هذا الأمر مسألة عقلية شرعية طبعا يكون احتمال الشرع، ولكن طبعا الاحتمالات تكون يعني أكثر ضعفا نحو إثبات الدليل الشرعي، فتحتاج إلى عدد أكبر حتى يثبت عندي هذا الأمر. لكن الآن نلتزم بهذه العبارة ونقول وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة، حتى تكون قضية واضحة عندنا، في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا، لاحظ تعتبر إخبارا حدسيا وليس حسيا، لم يسمع بالمباشر ولم ينقل، هو يقول أنا بالمباشر سمعت، نحن نحدث بأن هذه أحد الاحتمالات، يكون إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. هنا تفتح أو تضع قوسا وقوسا، تضع قوسين هنا قبل والإخبار الحدسي، يعرف يقول تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، والإخبار الحدسي هذا هذه العبارة، والإخبار الحدسي تضع هنا قلنا تضع قوسين بعد القوسين هذه العبارة، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية كالبصر والسمع. تغلق أيضا هنا، تغلق هذه العبارة، تضع قوسين أخرى هنا بعد المدارك الحسية، وكما يكون الخبر الحسي أو الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه، أي كذلك الخبر الحدسي، تكتب فوق فتوى الفقيه الخبر الحدسي بوصفها خبرا حدسيا، كذلك فتوى الفقيه كتب، هو لا تحتاج أن تكتب، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية أي فتوى الفقهاء، حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا. توجب إلى أي شيء؟ توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع أي عند الجميع. هذا الاحتمال الأخير دائما كان عندي في الأمثلة، تذكر هذا الاحتمال الأخير دائما في الأمثلة، خاطئ 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 خاطئ، النتيجة خاطئة، النتيجة النهائية تكون واحد إلى مجموع الاحتمالات. هذا دائما عندي في الأمثلة، هناك كان هو الاحتمال الأخير. توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع يعني في جميع الاحتمالات أو عند جميع المخبرين هنا في المقام جدا، إلى يعني ضآلة صغيرة جدا لو صح التعبير أو ضئيلة جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، لأن الذهن قلنا تكوينا لا يحتفظ بهذه الاحتمالات الضئيلة جدا، وهذا ما يسمى بالإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر لاحظ مشتركان، هذه من هنا تبدأ المقارنة، فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات، كيف يثبت أو كيف يثبت الدليل أو يثبت إحراز الحكم الشرعي؟ بحساب الاحتمالات، بحساب الاحتمالات، وقلنا بحساب الاحتمالات بالنسبة للتواتر يقابل ما يقوله المناطق، وبحساب الاحتمالات بالنسبة للإجماع قلنا يقابل القول بقاعدة اللطف والقول بوجود دليل يعطي الحجية للإجماع وبوجود دليل أو الاعتماد على شهادة الإمام سلام الله عليه بأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، على هذا الحساب أي على حساب الاحتمالات، ولكنهما أيضا قلنا مقارنة يشتركان بكذا ويتفاوتان في أي شيء. قبل قليل قلنا يتفاوتان، هذا حدسي وهذا حسي، وأيضا يتفاوتان هنا يقول، وأيضا يتفاوتان كأنما بأي شيء بطريقة الكشف وبدرجة الكشف وسرعة الكشف، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل الاحتمال المخالفة أسرع حركة أين؟ في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية، وسيأتي وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.